الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا إخواني في هذه الليلة أن نستضيف شيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويل حفظه الله تعالى في هذا اللقاء المفتوح. وقبل عرض الأسئلة من الإخوة، نلتمس من الشيخ أن يلقي كلمة بين يدي الأسئلة، ونرجو من الأسئلة أن تكون مكتوبة في الأوراق ثم تسلم، ثم نقرأها على الشيخ حفظه الله تعالى. فليتفضل الشيخ مشكورا.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن جمعنا في هذه الليلة، ليلة الاثنين، ليلة 26 من شعبان لعام 33,400 الموافق ليلة 16 من الشهر السابع لعام 12,000 في هذا المكان الذي أسأل الله عز وجل أن يجزي أصحابه خير الجزاء. وفي الحقيقة فرحت كثيرا بوجودكم واجتماعكم، بل ولا أخفي عليكم أنني تفاجأت وظننت أن الجلسة يعني أخف من هذه الجلسة، وليس في الذهن شيء. ولكن أسأل الله تبارك وتعالى الذي لا إله إلا هو أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا أجمعين، وأن يجعلنا عندهم المرضيين، ويختم لنا بخاتمة خير. كما تعلمون، نحن في هذا الموسم مقدمون على شهر رمضان، وأنا بحاجة والله قبلكم أن أذكر نفسي وإياكم بالعناية والاهتمام بأوقات رمضان، لأنه شهر عظيم ومنسوب كبير للطاعة والخيرات. يشرع فيه الصوم، وهو الأصل وأبرز أعمال هذا الشهر الكريم الصوم، لأنه هو شهر الصوم. والله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. نداء من رب العالمين ينادي المؤمنين بوصف الإيمان، مما يدل على أن ما سيأمر به هو من الإيمان، وهذه قاعدة. إذا نادى الله عز وجل المؤمنين بوصف الإيمان فهو دليل على أن ما سيأمر به امتثاله من الإيمان، وما سينهى عنه اجتنابه من الإيمان. هذه قاعدة. إذا أمر الله عز وجل إذا أمر الله عز وجل بأمر بعد قوله يا أيها الذين آمنوا، دليل على أن امتثال ما أمر به من الإيمان. وإذا نهى عن نهي بعد قوله يا أيها الذين آمنوا، دليل على أن اجتنابه من الإيمان. لذا يجب علينا أن نعتني بمثل هذه النداءات، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلما قال يا أيها الذين آمنوا، هذه قاعدة أن ما سيأمر به جل وعلا من بعد قوله يا أيها الذين آمنوا امتثاله من الإيمان. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا ثم نهى عن شيء، فاجتناب ما ذكره الله بعد قوله يا أيها الذين آمنوا من الإيمان. وهنا هذا نداء عظيم من رب العالمين، فيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولما قال كتب عليكم، هذا فعل لم يذكر فاعله، وذلك للعلم به، فإن الذي يكتب على عباده هو الله عز وجل، هو الله الذي يفرض على عباده. ولما قال كتب عليكم، إشارة إلى أن المسألة ليست مسألة عادات وتقاليد وهكذا نشأنا والناس يصومون فنصوم، كلا، بل هو أمر من الله عز وجل مكتوب ومحتوم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أي مؤمن بأنه مشروع ومحتسب الأجر، يريد الأجر والثواب. هذه المعاني ينبغي أن لا نغفل عنها، وإن كنا عنها غافلين فنتذكرها ونذكر غيرنا. الأمر من الله عز وجل، ليس عادة اعتدناها وليس من تقاليد العباد والبلاد، وإنما هو أمر محتوم مشروع كتبه الله، نصومه إيمانا بأنه مشروع ومكتوب، واحتسابا طلبا للأجر والثواب. فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى ما تقدم؟ يعني ما مضى ولا ما سيأتي؟ ما مضى. النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فلنتذكر هذا. وقوله جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم، دليل أن الله عز وجل اعتنى بهذه العبادة العظيمة، فما زال يكتبه الله عز وجل على أمة بعد أمة. فكتب عبادة الصوم على السابقين وكتب على اللاحقين. فقوله كما كتب على الذين من قبلكم دليل على أن هذا الصوم عبادة قديمة، وأن لها شأن عند الله عز وجل، حتى أن الله تبارك وتعالى كتبها على السابقين وكتب على آخر أمم رسله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم تهوين للأمر، لأن جرت العادة أن الإنسان إذا أمر دون غيره يستثقل الأمر. رأيتم لو أن شخصا ما كلف بعض عماله دون الآخرين، أو أن أبا كلف بعض أبنائه دون الآخرين، لا يجد المكلف في ذلك ثقل عليه، يقول لماذا أكلف بما لم يكلف به غيري. فلما كان الصوم فيه جوع وعطش ومشقة وحرمان، الله عز وجل حتى يهون على عباده المؤمنين قال: كما كتب على الذين من قبلهم. لست أنتم وحدكم قد كتب الله عليكم الصوم، فقد كتب عليكم وعلى غيركم من الأمم السابقة. ثم قال: لعلكم تتقون. ولعل في كتاب الله بمعنى لكي، أي لكي تتقوا الله عز وجل، لكي تنالوا التقوى، وهذا أمر مهم جدا. ولنلحظ هذا في أنفسنا، هل إذا صمنا اتقينا الله عز وجل؟ كم صمنا من السنين السابقة؟ كثير من الناس ولنا من ذلك نصيب، دخوله وخروجه من هذا الشهر الفضيل سواء، ما تقدم إلا شيئا يسيرا، ومنهم من لا يتقدم مطلقا، ومنهم من يتأخر فلا يزداد فجوره وغفلته وضياعه للصلاة في غير رمضان كما يحدث منه ذلك في رمضان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالتفريط أمر عام عند الجميع بين مقل ومكثر، وما هكذا كان سلف الأمة الذين كانوا يستغلون أوقات رمضان في كل لحظة من لحظاته بخير. فالذكرى كما تعلمون تنفع المؤمنين. أذكر نفسي وإياكم، ولو ننوي نية، أنت لك أجر على نيتك، وقد لا تبلغ رمضان، قد لا تبلغ رمضان، حتى لو بقي عليه لحظات قد لا تبلغه، لكن انوي خيرا وسيجزيك الله عز وجل على نيتك الصالحة خيرا، أنك في هذا الشهر إن بلغك الله عز وجل، أنوي إن بلغك الله هذا الشهر القادم شهر رمضان أنك ستجتهد فيه وستبذل فيه من الجهد ومن النشاط ومن الاجتهاد، ما ترجو من الله عز وجل أن يكتب لك فيه أجرا وثوابا. هو شهر كامل والله يقول أياما معدودات، لأن الله عز وجل الذي خلق النفوس يعلم أن مثل هذا الأسلوب يهون على الناس. لو قيل شخص خلاص هانت هانت يلا كلها دقائق كلها انتهت السنة ما بقى إلا، يهون الأمر أليس كذلك؟ رب العالمين يقول أيام معدودات، هو شهر كام يقول أيام معدودات. فنسأل الله أن يبلغنا هذه الأيام المعدودات، وهي بحق بحق أسرع في نفوس المسلمين من سائر الأيام. فما أن يهل هلال هذا الشهر الكريم إلا وقيل غدا العيد، سريع جدا، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، أعمارها الأمة قليلة، فلما كانت الأعمار قليلة جعل الله لهم أعمالا يسيرة ذات أجر عظيم، فجعل الحسنات مضاعفة أضعاف مضاعفة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن ذلك أن جعل فيه ليلة، ليلة واحدة هي خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعمرة في رمضان تعدل الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن كثيرا من المسلمين يتحمس في بداية رمضان لصلاة التراويح وقيام رمضان ثم يتقاعس، لا أن ينتصف الشهر أو يذهب ثلثه الأول إلا وتقاعس. فلا تكن كذلك يا عبد الله، اجتهد. وبعضهم إذا قدمت العشر الأواخر اجتهد في ليلة 27 دون غيرها، مع أن هذه الليلة قد تتنقل من عام إلى عام. ومن قام شوف ليلة، ليلة واحدة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويشرع إفطار الصائم، فمن فطر صائما فله مثل أجره، ويشرع الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر، وهو موسم للإصلاح ذات البين ومراجعة حسابات الإنسان لنفسه وواصلة الأرحام والكرم والجود. شهر تصفت فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران. فليكن عندنا اشتياق لإدراك هذا الشهر. والله أذكر نفسي المقصرة دائما ثم أذكركم، فلنجعل من هذا الشهر القادم في حياتنا إن أدركناه بتوفيق الله ورحمته نجعله غير سائر الشهور على مستوى العام، وغير سائر الشهور على مستوى الأشهر الرمضانية التي مضت من أعمارنا، فلننوي ذلك خيرا. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم، وندع المجال لما دعوتم إليه من هذا اللقاء المفتوح. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يكون كلامي نافعا لي ولكم.
جزاك الله خيرا شيخ على ما قدم من هذه الكلمة النافعة. والآن نستأذن الشيخ بعرض بعض الأسئلة.
نعم.
السؤال عليك خاص ولكن
قول خاص عام اللي تبي كله اللي تبي قول.
يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، سمعنا كلاما كثيرا حول سبب توقيف الشيخ سالم من وزارة الأوقاف، منهم من يقول تهمة ملفقة على الشيخ، ومنهم من يقول هي مكيدة وغير ذلك، فنرغب منكم توضيح ذلك وفقكم الله تعالى.
غدا إن شاء الله سينشر مقال لي وذكرت فيه طلب مني للأخوة الإمساك عن هذا الموضوع، خلاص قد خاض فيه الناس كثيرا، فنمسك ونصبر ونحتسب ولعل الله عز وجل يأتي بالفرج. لكن الذي أعرفه وأجزم به والله الذي لا إله إلا هو، ليس تواضعا وإنما حقيقة، أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، والذنب أيها الأخوة الكرام يغفل عنه كثير من الناس. قد نظن أن الذنب هو ارتكاب الكبائر، سفك الدماء وارتكاب الزنا، لا، الذنب كلمة أوسع من هذا. الذنب التفريط بالمأمور ذنب، والوقوع في المحظور ذنب. فما الذي يدعي لنفسه أنه قد أتم المأمورات؟ هذا إذا سلمنا من المحظورات، لاسم هذا إيش؟ اللسان الذي يصول ويجول. أخطاؤنا كثيرة وذنوبنا كثيرة، فإذا ابتلانا الله عز وجل ببلاء فعلينا أن نصبر ونحتسب. وأنا أدرك يعني ما لحق نفوس الأخوة يعني بسبب التوقيف، هو إلى التوقيف بعد إنهاء خدمات، لكن إذا شاء الله عدنا، وإن لم يشاء فهذا أمر الله. الله خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق الله العباد وخلق أفعالهم، علينا أن نرضى بالله ربا، ومن رضا بالله ربا ما يقدره الله عز وجل علينا، فلنحتسب الأجر والثواب. وأنا أعرف أن هذا الإذاء لحقني ولحقكم أنتم، لأني ما أحسبكم إلا من المحبين، فلذلك قد آذاكم هذا، ولكن بما جرى ولماذا حصل أسباب قد تكون حقيقية وقد تكون مبالغ فيها وقد تكون، لكن الذي يعرفه أن ما نزل بلاء إلا بذنب، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويسر عيوبنا وأن يجعل هذا رفعة. نصبر ونحتسب، اصبر واحتسبوا وأمسكوا عن هذا الموضوع، فقد أخذ يعني مجالا أوسع مما قد يستحقه.
يقول السائل: ما هي السنة في عدد ركعات صلاة التراويح؟ لأن بعض المعتكفين لا يصلي التراويح ويقتصر على القيام ويقول السنة 11 ركعة، نرجو التوضيح في هذه المسألة.
هذه المسألة تعرفون أن رفع لواءها في هذا الزمن وهو أحق، وبرفع الألوية الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى أن ذهب إلى أن مجاوزة 11 ركعة بدعة، قال محدث هكذا في رسالة وسمى قيام رمضان، لأن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عائشة المشهور ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. تقول عائشة: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث. فقال أن ما جاء في الحديث من إطلاق قيده فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقال آخرون منهم مشايخنا الذين عاصرناهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ الألباني: لا بأس يقول بي أن تتجاوز ذلك، وهو عمل المسلمين على مر العصور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليصلي أحدكم نشاطه. وكلمة نشاطه قد تكون كم؟ 4 8 12 20، أكثر أقل نشاطه. فإذا خشي الفجر أو أدركه الفجر فليوتر، فليصلي ركعة يوتر ما قد صلى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى. ويقول عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. من هذه الأحاديث التي دلت على مشروعية الإكثار من الصلاة والسجود والركوع، والمسلمون يعملون هذا عصر بعد عصر، فقال: لا بأس لو زاد، حتى لو لم يتقيد بعدد معين لو زاد لا بأس. من وجهات نظرهم المهمة والحقيقة كلام دقيق، قالوا: لو كان لا يجوز أن تتجاوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إذن يلزم منه أنه لا يجوز أن تنقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ صلى 8 ركعات ما زاد، طيب ولا نقص، فإذا كان لا يجوز أن تزيد إذن يلزمك إيش؟ لا يجوز أن تنقص. إذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام مقيد للحديث المطلقة التي ترغب في قيام الليل وإكثار السجود ولصلي أحدكم نشاطة وصلاة الليل مثنى مثنى، هذا مقيد ب8 ركعات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذن كما أنك لا تزيد إذن يلزمك ألا تنقص. ولا أحد يقول لا يجوز أن تكتفي ب4 ركعات، هذا لا قائل به، هذه واحدة. ثانيا، ما ذكرته عائشة رضي الله عنها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أم فعله؟ فعله، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد يدل على ماذا؟ على الاستحباب، وإنما الوجوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا 11 ركعة، وإنما كان هو يصلي 11 ركعة. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، والوجوب يحتاج إلى أمر. ثالثا، حديث عائشة يحكي ماذا، أو عائشة تحكي ماذا عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحكي صفة وعددا، تحكي ماذا؟ صفة وعددا. فحكت صفة أنها صلاة طويلة لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتفطر قدماه. وحكت عائشة رضي الله عنها عدد الركعات، فقالوا لماذا تلزمون الناس الالتزام بالعدد دون الالتزام بالصفة؟ إذا التزام بالعدد يجب ولا يجوز أن تتجاوز 8 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وما تجاوز، إذن يلزمك أيضا أن تلتزم بماذا؟ بالصفة، لا تنقص ولا تزيد. النبي عليه الصلاة والسلام إذا في العشر دخل العشر الأخر أحيى الليلة كله، صح 11 ركعة لكن أحيى الليلة كله، فمن صلى في العشر الأواخر ساعتين وساعتين ونصف ما أحيى الليل كله. إذا كان أحياء الليل كله فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب، لا أحد يقول بأنه يدل على الوجوب. فقال لماذا أوجبتم الالتزام بإيش؟ بالعدد ولم تلتزم الالتزام بالصفة. وإنما يقال هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأكمل والأفضل، أن تلتزم بعدد الركعات وبصفتها. أما لو زدت في الركعات أو أنقصت أو امتثلت الصفة أو أنقصت، فهذا كله باب مفتوح، أعني على نفسك بكثرة السجود ليصلي أحدكم نشاطة فلا بأس به. فالقول ببدعية الزيادة هذا قول صحيح قال به الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن خالفه آخرون، ولك أن تقتنع بما قال الشيخ الألباني هو محظور عليك، لكن أوصي نفسي وإياكم لا تشدد على غيرك فيما لو اقتنع بالقول الآخر، لا سيما أنه قول أكثر، إن أكثر العلماء ما قالوا ببدعية الزيادة على ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي لا ينبغي أن تشدد حتى لو عن نفسك اقتنعت بالبدعية، خلاص ما أزيد لك ذلك، لكن تشنيع الآخرين بقول قال به الأكثر هذا خطأ، هذا قصور حتى بفهم المسائل الخلافية والتعامل معها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ماذا؟ أن الرجل إذا صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا الإمام صلى كما يقال تراويح وقيام وزاد وكمل، فهنا مأمور أنت أيضا على الأقل على سبيل الاستحباب أن تتابع إمامك. وأنبه على ما يفعله بعض الشباب، وإياكم أن تكونوا يعني مشوشين على السنة وعلى عند عامة الناس، الذي ينبه عليه أن بعض الشباب قد يعتكف في مسجد فيكتفي بصلاة القيام دون التراويح، وله ذلك، لكن ماذا يفعلون في هذه الفترة؟ عوام الناس يصلون التراويح وهم شاي وقهوة وأصوات وضحك، ما ينبغي. وسمعت بعض العامة في حياتي رأيت هذا الشيء، حسبي الله عليه، لا يصلون ولا خلوا الناس يصلون، ما يجوز يا أخوان نشوه صورة الاستقامة بهذه الطريقة. خلاص أنت معتكف ما تريد أن تصلي التراويح لقناعتك باكتفاء بالقيام، كن صامتا هادئا حتى الناس لا يشعرون بك أنك لا تصلي. أرأيت لو أن شخصا ما صلى فريضة ثم أتى مسجد جماعة، ماذا يشرع له؟ أن يصلي معهم وتكون له مصلي خالص، تكون له نافلة حتى لا يساء به الظن أنه هذه من أسبابه، حتى لا يساء به حتى لا يفوت الخير. إذا كان قراءة القرآن لا يجوز أن تشوش بها على غيرك، فكيف تأتي سوالف وشاي وقهوة الناس صلي تراويح وأنت تزعجهم؟ هذا أمر خطير جدا، هذا الذي يعني أوصي نفسي وإياكم به.
يقول يا شيخ حفظك الله، أنا طالب في كلية القانون في جامعة الكويت، وفي المستقبل سوف أشغل المراكز القانونية كالمحاماة مثلا، فهل في ذلك حرج؟
كلية القانون يعني كلية الحقوق يقصد، ها؟ هذا من الحين معارف اسم كليته ولا برا الكويت هذا؟ أسمع، القوانين الوضعية أقسام، منها ما يوافق الشرع ومنها ما يخالف الشرع ومنها ما هو من تنظيم أمور حياة الناس لم يأمر بها الشرع ولم ينهى عنها. مثلا التحقيق مع موظف غائب انقطع العمل, هذا ما في دليل الشرع عقوبة له ولا أمر ولا نهي ولا في مخالف للشرع. لو أن مثلا واحد حقق مع واحد ليش غايب 15 يوم متواصلة والرحت شنو أدلتك شنو عذرك, هذا لا بأس به. المقصود الأمر لا يحتاج إلى سؤال. إذا قانون يخالف شرع الله عز وجل هل هذا يحتاج سؤال؟ ما يجوز, إذ أن القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قانون موافق الشرع أيضا هذا لا يحتاج إلى سؤال. قانون يخالف الشرع لا يجوز, قانون موافق الشرع يجوز. ما أتى بعلاقة تنظيم العمل أو نحو ذلك مما لا يخالف الشرع ولم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه فهذا داخل في إيش؟ في قسم الجائز ما لم يكن فيه ظلم, لأن إذا كان ظلم صار مخالف الشرع. فإن استطعت أن تدرس وأن تعمل على هذه الطريقة بحيث لا تظلم لا تخالف الشرع فلا بأس, أما إذا كان فيه حاجة مخالف الشرع صراحة لا يجوز. أما إذا قال أنا أجتهد وقد أخالف, فقد شرع الله لنا الحسنات الماحية للسيئات والتوبة واتقوا الله ما استطعتم, لأن هذا ليس في مهنة المحاماة فحسب أو مهنة القانون فحسب, كل الوظائف وكل مجال الدراسات لو اشتغلت مدرسا ولا طبيبا ولا مهندسا ولا إلا في أشياء يعني شرع الله لنا الحسنات الماحية للسيئات والصلوات, لماذا هي خمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى جمعة والتوبة والاستغفار كل ذلك لما نقع فيه كما قال الله عز في الحديث قل يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. فنقول لهذا الشخص إن كان هذا مجالك, لأن بعض الناس يمكن ما استقام إلا بعد ما دخل هذا المجال والآن هو في عمل قد يصعب عليه أن يدعه, نقول فاتقوا الله ما استطعتم واجتهد على ألا تخالف شرع الله ما استطعت ذلك سبيلا والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم, يزعم الحزبيون أن فتاوى المظاهرات في الكويت يجب ألا تؤخذ من علماء من خارج الكويت, يريدون بذلك رد فتاوى العلماء.
يعني هذا السؤال مجاوب على نفسه, ما في شيء في الشرع اسمه إيش داخل البلاد وخارج البلاد. وهذا السؤال قديم طرحته أنا بنفسي على الشيخ الثمين عبر الهاتف, كان لنا حلقة بحمد الله ذاك الوقت في بيت والدي رحمه الله تعالى, قلوا رحمه الله تعالى الله يرحمه, فتحنا مجال مع الشيخ هاتفي يمكن أسبوعين أو كذا وسألناه هذا السؤال, أن بعض الناس يقول تأخذ فتاوى أهل البلد من علماء البلد هل هذا صحيح؟ قال ليس بصحيح. قال بدليل أن الذين يقول هذا القول يأخذون بفتاوى علماء ليسوا في عصرهم ولا مصرهم, صح؟ ممكن يقول قال الشافعي, الشافعي في مصر وهو في الكويت يقول قال الشافعي, لا هو في عصرك ولا في مصر, هذا كلام محدث أن تقول ما أخذ إلا بعالم من بلدي, وإنما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره, تصوره واحكم عليه. أما يحكم العلماء في قضايا النساء يحكمون أو لا يحكمون؟ يحكمون وهي قضايا نساء هم رجال, ما يقال والله هذا عالم لا يحمل ولا يضع ولا يحيض ولا ينفس فما يجوز يتكلم بالقضايا لأنه ما يقال هذا, يتصور المسألة ويحكم بها. وإذا كان الأمر كما قال الشيخ الثمين إذن نلغي كل فتاوى العلماء السابقة بل حتى فتاوى الصحابة لأنه إيش ما هم في بلدنا, فهذا أسلوب للتهرب من الاستقامة على فتاوى الشرع علماء البلد. طيب علماء البلد أيضا اختلفوا علماء البلد, منهم من يجيز منهم من لا يجيز, وقد يكون البلد ما فيه علماء يعتمد عليهم, وقد يكون الناس يشار لهم بأنهم علماء وهم أهل بدع أو تبع للأحزاب يفتون حسب ما يملي عليهم الحزب, هذا أيضا حقيقة موجودة. وذاك العلماء أنفسهم لما يأتي واحد إليهم من بلاد أخرى ما يقول لا أنت لست من بلدنا والفتوى لا أفتي بها, لا يفتون. كم وكم رووا عن الشيخ بن باز وقال لا أنت من أي بلد لا أرجع, هو كلام ما هو صحيح ما هو صحيح. حتى كما لعل مر عليكم في المقابلة اليتيمة التي أجريت معي على قناة الوطن قال لي المحاور: هل صحيح أن الشيخ بن باز رحمة الله كان يقول يا أهل الكويت اسألوا الشيخ بن جراح؟ ما قلت لا ما أعلم هذا الشيء. الشيخ بن باز يسأل ويجيب، وإلا يخبرني أخونا الشيخ فرج المرجي أن الشيخ بن جراح ما كان له معرفة بالشيخ بن باز أصلا. شوف هذا بطل، هذا الكلام يدلك على بطلان الشيخ فرج من طلاب الشيخ بن جراح، يدلك عليه ما كان يعرفه، ما في علاقة يعني، معروف طبعا لكن ما في علاقة حتى يقول لا روح. يسأل ويجيب رحمه الله تعالى، هذا كلام يراد من ورائه ما يراد لحجب العلماء الناس عن فتاوى العلماء. ونحن بحمد الله هذه الأيام وفقنا الله بالشيخ صالح بن فوزان، أيام عجيب الشيخ سنوات الأخيرة، هذه الفتن هذه أخذ يفتي فتاوى صريحة صريحة، وقد اتحفنا رحمه الله تعالى بالفتوى الأخيرة التي قال لا يجوز الاجتماع في ساحة إيش الفتنة، سميتنا ساحة الفتنة وأنكروا علي وعلى غيري، لست أنا وحدي اللي قلت ساحة الفتنة، واللي يقول ساحة الفتنة وفيه وما فيه وإلا بالشيخ رح الله يحفظه ويجزاهم خير، يقول لا يجوز لأن هذه الاجتماعات فيها إثارة الفتنة بين المسلمين. فقلنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم.
صلى الله عليه. يقول: هل كتابة آية أو حديث وتعليقها على زجاج السيارة فيه محذور شرعي؟
تذكرون بأيام جميلة حضرت عند الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه خطبة جمعة، فكانت الخطبة الثانية عن موضوع تعليق آيات القرآن على الجدران، خطبة ارتجالية لأن الشيخ للعلم يخطب خطبتين، الخطبة الأولى مكتوبة الخطبة الثانية ارتجالية، خطبتين الجمعة الأولى مكتوبة والثانية ارتجال على طول هكذا الطريقة. الخطبة الثانية ارتجالية تكلم عن موضوع تعليق الآيات اللي يجعلون في المجالس ونحو ذلك. أعجبني كلامه فأخذته مسجلا وجئت الكويت وفرغته. طبعا ذاك الوقت كان عمري كم 21 يمكن، فرغته ووديت المطبعة، ذهبت به للمطبعة وطبعت على ورقة واحدة وضعت له عنوان من عندي: حكم تعليق آيات القرآن على الجدران، وألف نسخة. وجدت حق الشيخ في هدية له، فنظري فأعجبته جدا وابتسم على الشيء بالشيء. يذكر الشيخ بن ثمين اسمع لكل الأشرطة، لا تسمع له يقحقه ها 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 ما يقول السنة، حتى إذا صار موقف مضحك يمسك نفسه يتبسم ما يقحقه رحمة الله عليه. المهم أعجبه جدا فقال: حتى العنوان جيد، حكم تعليق آيات القرآن على الجدران جيد. الجميل في الأمر وهي ذكريات جميلة أن ذاك الوقت يا أخوان ما شرع الناس وطلبة العلم في تفريق كتب الشيخ بن ثمين، كانت فيما أذكر أول تفريغ هذا الجزء من الخطبة للشيخ ففرح به، بعد ذلك جل كتبه خاصة الكبيرة هذه كلها تفريغات، ومنها ما يعني أعاد صياغتها وقرأت عليه، ومنها ما طبعا طبع بعد وفاته، ومنها ما لم يستأذن منه ولا حتى من مؤسسة العثيمين وطبعت أشياء. المهم أن الشيخ نفع الله بنفع عظيما، وأنا الآن أحيلكم وهي مطبوعة موجودة في مجموعة فتاوى الشيخ العثيمين، قال أن هذه بدعة ما أنزل الله القرآن لتزين به الجدران، وبعضهم يدل على براعة الكاتب والراسم، وقد توضع في أماكن فيها غيبة وفيها معاصي وفيها دخان ومعلقين الآية كرسي مني وهم طايحين، وقد يكون بعد في تلفاز والتلفاز يطلع فيه صور أشياء محرمة وتعكسها المراية اللي فيها، يعني هذا ما أنزل أمر ما أنزل الله من السلطان، لا يشرع أبدا لا عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة جاء تزيين الجدران بإيش بآيات من القرآن كما يفعله الناس اليوم، ومن عنده شيء من هذا فليتلفه. نعم.
يقول: ما حكم صيام النصف الباقي من شهر شعبان؟
هذا فيه حديث بعض العلم يحسنه وحمل على أنه لا تقدم رمضان بصوم يوم ويومين، قال لا يعرض هذا الحديث لأن هذا إلا صوم كان يصومه، يعني واحد معتاد يصوم مثلا اثنين وخميس أو ثلاث أيام من كل شهر فاعتاد فيصوم بعد ما ينتصف. كذلك يستثنى من هذا إذا كان هو يصوم شعبان كله إلا قليلا. هكذا حاولوا يعني التوفيق بين هذا الحديث والحديث الأخرى، والحديث الأخرى يعني أصرح بمشروعية وجواز صيام حتى ما إيش النصف الآخر الثاني من شعبان. والله أعلم.
يقول أحسن الله إليكم، ما رأي الشيخ ابن عثيمين الأخير في التصوير؟ وهل من اقتصر على صوم رمضان يدخل باب الريان؟
أعد أعد.
يقول ما رأي الشيخ ابن عثيمين الأخير في التصوير؟ وهل من اقتصر؟
ما أعرف للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني أكثر من رأي في التصوير، رأيه واحد. يقول تصوير الاحتفاظ بالصور للذكرى لا يجوز، التقاط الصورة لحاجة كما كان يقول التابعية للرخصة الجواز يجوز، والتقاطها واحد يشتغل مصور التقط الصورة حتى يبيعها للحاجة يقول جائز، لا غير داخل في اللعنة، لأن يقول هذه الصورة ليست فيها محاكاة وإنما هي الصورة نفسه. دائما يضرب مثل يقول كما لو كتب إنسان كتابا ووقعه كتاب معروض ثم صوره في هذا التصوير السحب هذه، فهل يقال هذا توقيع المصور ولا توقيع صاحبه؟ قل توقيع صاحبه، فيرى أن هذه الصورة ما هي إلا كصورة إيش اللي بالمرآة معكوسة، حتى سابقا كانوا يسمون عكس، لكن يقول إذا احتفظ بها وعظمت هذا لا يجوز. والشيء بالشيء يذكر، أحد الحزبيين أصحاب الثورات هؤلاء كان يحضر عند الشيخ ثمير مرات للإحراج ويجلس بالخلف وعليه حركات، فتارة قال للشيخ يا شيخ من بعيد هكذا ما حكم تعليق الصور؟ فقال الشيخ لا يجوز لا يجوز. جواب واضح من ماذا؟ قالوا وتعليق صور الملوك شيخ؟ شوف سبحان الله، كان الجواب كافيا، يعني مو مفهوم الجواب، لماذا جالس بالأخير حركات هذه؟ فقال الشيخ الحكم واحد الحكم واحد، لكن الله مستعان هؤلاء يعني بعض الناس تشويش وتزهيد في العلماء، مع أن والله كلما تقدم بك السن وتذكر كلامي هذا كلما ستزداد بصيرة بهداية هؤلاء العلماء واستقامة آرائهم ومواقفهم، بخلاف أولئك أصحاب المناصب أصحاب الثورات أصحاب الأحزاب الذين كما جاء في الحديث تعرف وتنكر تعرف وتنكر. بالأمس كانت الديمقراطية كفر كالدكتاتورية تماما، وهي وعباد الأصنام سواء، واليوم يتراكضون لها. العلماء تجد قولهم واحدا، لماذا؟ لأن يعتمدون على الكتاب والسنة مصدر التلقي، مصدر التلقي عندهم منضبط، حتى أنك لا تسمع كيف يتكلم أحدهم وتكلم الآخر تجد المسلك واحدا، تجد المسلك واحدا، بخلاف هؤلاء الذين تتقلبهم الأهواء، فكعلى ما يملي عليهم الهوى يتكلمون، صلى الله العافية. المهم أن الشيخ الثمين لا يعلم له إلا قولا واحدا، ولا يقول بالتحريم التقاط الصور، لكن يقول بتحريم تعليقها وتعظيمها، ويجوز اتخاذها للحاجة، والمصور الذي يصورها ليس داخل في وعيد اللعن وأشد الناس يوم القيامة مصورون غيره، قال لأن هذا لا يحاكي، لأنه يقال لهم يوم القيامة إيش احيوا ما خلقتم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، قال هذا ما ذهب يخلق كخلق الله، وإنما هذا حبس هذا الصورة كما يحبسها إيش من كما في المرآة يعني. هذا قوله فيما أعلم. حتى تصوير الفيديو لا بأس به عنده يقول، لكن لا تدخل في إيش في أمرين اثنين، أولا تصوير النساء، ومعلوم هذا قد يتسرب وقد يضيع وقد يسرق، ثانيا يقول لا تضيع فيه الوقت والمال، من بعض الناس فلوس ينفق على هذا التصوير، فيدخل في باب الإسراف، يدخل في باب الإسراف. لكن ما كان في هذا لا بأس، والله أعلم. نعم.
يقول: وهل من اقتصر على صوم رمضان يدخل باب الريان؟
نعم، يرجى له. يعني الصوم يا أخوان كسائر العبادات. الآن الناس في الصلاة واحد ولا يختلفون؟ بل أنت تصلي الصلاة تارة أجود من صلاة أخرى، ليس كذلك؟ الناس يتقنون صومهم، وفي ناس أقل من ذلك، في ناس يفرط في الصوم، في ناس يصوم ليس لهم الصوم إلا الجوع والعطش، في ناس يصوم ويزداد تقوى، في ناس يا أخوة الكرام يصوم فإذا حدث له موقف وهو صائم استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد من مقاتل فليقل إني امرؤ صائم. ماذا يفعل؟ يقول: الآن صائم، بعد الفطور راجع لك. هذا ما امتثل الحديث. يعني المقصود من الحديث أن تهذب نفسك ولا أن تؤجل؟ جاي والله هذا حصلت أمامي وأنا شاهدت هذا الشيء. كنا في المدينة واحد ولف علينا أنه صار مشكلة معي واحد كويتي، نزل لنا ذاك ويسب ويشتم وكذا، فهذا أخونا قال له أني صائم. قال: صائم جايك بعد المغرب أمسح فيك الأرض يا كذا. قال: أنا صائم بس جايك بعد المغرب. مو صحيح الطريقة هذه. فصوم الناس يتفاوت، فالذي يصوم رمضان ويتقنه يرجى له أن يدخل إيش؟ من باب الريان، وإن لم يصوم تطوعا. لكن كما تعلم أن الأحكام تتوقف على ماذا يا أخوان؟ توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وأتقن الإنسان الصوم رمضان دون غيره واكتفى بذلك يرجى له. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. لكن نحن الآن لا نخاف أننا لا نصوم فحسب أو لا نصلي فحسب، ولكن هل يتقبل الله منا أم لا؟ لذلك الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة مما يخافون، يخافون أن لا يقبل منهم، صلى الله العافية. نعم.
يقول: ما حكم التهنئة لرمضان؟
هذا التهنئة في رمضان يعني في كلام الشيخ بن سعد يقول: لا بأس بها، وكان الصحابة يفعلون ذلك، وهذا من باب التهنئة بطاعة الله عز وجل، يعني أن يعين على ذلك ويفرحون بموسم الخير، يقول: لا بأس به. وأنا أرى عدم التشدد في هذا، لا تشدد، لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول: هناك من يتكلم عن تقسيم الدول وتعدد ولاة الأمور وأن الأصل ولي أمر واحد فلا تجب الطاعة والرد عليه.
هذا كلام باطل، وقد أطلع العلماء وردت أن الآن أصبحت دويلات، لازم خليفة واحد يأمر الناس كلهم، هذا الذي يسمع له ويطاع. هذا كلام باطل، والعلماء أفتوا بصراحة. إذا صار أميرك حاكمك ولي عليك، ولي عنك أو عليك، مسؤول عنك يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هل تجب له السمع والطاعة بالمعروف؟ أما أن يأتي خليفة واحد، منذ متى والمسلمين يعيشون بلا خليفة واحد؟ منذ قرون، منذ قرون. والعلماء كلهم ما زالوا يقولون بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر. بالمناسبة في سؤال أصعب من هذا في الحقيقة، أن جاء في حديث الأمر بالسمع والطاعة للأمير: ما أقام بكم كتاب الله. شوف، أما إذا ما كان يقيم كتاب الله فكيف تلزم الناس بالسمع والطاعة والحديث يقول ما أقام بكم كتاب الله؟ وهذا يتداولون، وأود أني أكتب أنا في هذا الموضوع أن يسر الله عز وجل. وجه لي واحد من هؤلاء الشباب إن صح التعبير المخالفين، صلى الله لنا ولهم الهداية، قل: شوف، ما أقام فيكم كتاب الله؟ أجب على هذا السؤال. كنت أتناظر معه بالرسائل على موضوع آخر وهو يتهجم بطريقة لا تلف الدور، أجب. قلت: والله راح أجاوبك، بس حين ما انتهينا من النقطة هذه، فسألت السؤال الآتي: الأمير الذي يسمع له ويطاع إيش؟ ما أقام فينا كتاب الله. قلت: من الأمير ما هو الضابط حتى يقال أن الأمير الفلاني يقيم فينا كتاب الله حتى نسمع له ونطيع؟ هل هناك أمير يقيم فينا كتاب الله عز وجل على مر العصور أقام فينا كتاب الله عز وجل؟ استثني لي من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين. أعطني واحد ينطبق عليه السمع والطاعة. أعطني واحد. فقال الخلفاء الراشدون. قلت لك الخلفاء الراشدون. هذا خط أحمر لا نتكلم. أعطني غير النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من أقام كتاب الله حتى يقال يصح له السمع والطاعة. هذا السؤال ترى صعب جدا. لماذا؟ لأن ما هو الضابط الذي نحدث فيه بأن فلان ها أقام كتاب الله؟ هل المراد أقام كتاب الله أنه يكون كالنبي معصوم امتثل كتاب الله كله لما قال الله له جل وعلا فاستقم كما أمرت؟ إيش حدث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر؟ استقام كما أمره الله. الخلفاء الراشدون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا نذكرهم إلا بخير، خلينا نتجاوزهم. قلت له عطني على مر القرون أمير ينطبق عليه أنه نسمع له ونطيع، أو كان يسمع له ويطاع لأنه يقيم كتاب الله. عطني. حتى بني أمية، حتى بني العباس، بنو العباس كانوا على عقيدة الاعتزال، كانوا يعذبون العلماء. هؤلاء ها أقاموا كتاب الله، لكن من قال بأنه لا يسمع لهم ويطاع؟ ما وجدت له جوابا ولن تجد له جوابا. طيب وأنت ما هو جوابك؟ نقول ما أقام فيكم كتاب الله، هذا فسر بأحاديث أخرى حتى نجمع، حتى نخرج بمعنى صحيح، كقوله صلى الله عليه وسلم حتى تروا كفرا بواح. اللي ما عنده كفر بواح يعني قائم الدين ولا مش قائم الدين؟ قائم الدين، لأن إقامة الدين لها معنى يا أخوان. الآن أبو بكر الصديق مسلم ولا لا؟ مسلم، عندنا روافض الحمد لله. طيب ونحن مسلمون، هل إسلامنا وإسلام بكر الصديق سواء؟ لكن كلنا يقال عننا أننا مسلمون. فالذي يقيم كتاب الله يعني مسلم، ليس عنده كفر بواح. وجاء في الحديث الآخر ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي حديث ما صلوا. انتبهتم؟ هذا معنى أقام يعني نحن الآن في أنفسنا أقمنا كتاب الله أو لم نقم كتاب الله؟ لسنا أمراء. إن قلت أقمنا كتاب الله أخطأت، وإن قلت لم نقم كتاب الله أيضا أخطأت ولا لا؟ إيش رأيكم؟ ها إذا أردت أقمنا كتاب الله بمعنى أننا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب لا. وإذا أردت أننا أقمنا كتاب الله أننا رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، أصلي ونصوم وإلى آخره، فعندنا شيء من كتاب الله، وقد أقمنا شيئا من كتاب الله، بل وأقمنا من كتاب الله الأصل وهو التوحيد. لا يجوز لواحد منا يقول عن نفسه والله ما أدري أنا موحد ولا مشرك. يجوز؟ ما يجوز. الله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عليك أن تجزم بأنك مسلم، أنت تجزم بإسلام غيرك ولا لا؟ واحد مسلم شهد الله محمد رسول الله وإلى آخره، أتى ذبح ذبيحة، تأكل ذبيحته ولا لا؟ تأكل أو لا تأكل؟ هذا كان كافر قبل 3 سنوات واليوم ذبح، أسلم رجال وصلي معنا والحمد لله. إذا أنت لما أكلت ذبيحته وبكل اطمئنان معناه أنك جزمت بإسلامه. تقتله أو لا تقتله؟ تقتله أو لا تقتله؟ ما تقتل المسلم معصوم الدم. يمكن ما تاب، يمكن ما لي شغل، ما أنا أجزم. طيب لا أنت لو كنت حاكما أو قاضيا، واحد قتل واحد أسلم قبل 3 سنوات، يقتص به أو لا يقتص به؟ أنتم تعرفون بأن الكافر المسلم لا يؤخذ بكافر، لكن هذا قتل مسلما قبل 3 سنوات دخل الإسلام، يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ يؤخذ به إن طلب أولياءه بالقصاص. إذا أنت بهذه الحالة حكمت عليه بالإسلام حتى أن قاتله حكمت عليه بالقتل، تأتي لنفسك تشك بإسلامك أو بتوحيدك؟ لا، نحن مسلمون. وأزيدكم من الشعر بيتا، ومن الفوائد فائدة، نحن أولياء الله، لأن الناس إما أن يكون أولياء الرحمن أو أولياء إيش؟ الشيطان. من ذا يقول عن نفسه أنه أولياء الشيطان؟ ها، في أحد يقول؟ لا، ما نقول والعياذ بالله. إذن نحن من أولياء الرحمن، لأن أولياء الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ها، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل واحد منا يا أخوان مؤمن ويتقي الشرك فهو من أولياء الرحمن. هذا عند الصوفية، عند المنحرفين، أن أولياء الرحمن أولياء الله ناس معينين حتى نصبوهم ليعبدوهم من دون الله. ولي، ولي إيش الولي؟ حتى يعبد؟ لا، الولي عبد من عباد الله، وكلنا بإمكاننا نكون من أولياء الله، بل نحن كلنا من أولياء الله بما أننا مؤمنون ونتقي الشرك. ترى أنتم من أولياء الله؟ لكن السؤال، هل أولياء الله عز وجل برتبة واحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام من ولي من أولياء الله، بل هو سيد أولياء الله، وأدنى المسلمين ها أيضا من أولياء الله، لكن في تفاوت بالولاية كما في تفاوت بالإيمان، بالإسلام، بالتوحيد، بالولاية، بالتقوى، تفاوتون الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني في أتقاكم، هذا اسم تفضيل، يعني في ناس من المتقين وفي ناس أتقى، والناس يتفاوتون في تقوى الله بمراتب كثيرة. فنقول هذا الأمير ما قام في كتاب الله، يعني مسلم، يعني ما عنده كفر بواح. وليس المراد ما أقام فيكم كتاب الله أنه لابد أن يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يقول هذا الكلام ويدعون إلى الخروج وإلى عدم السمع والطاعة أو كلامكم خاطئ، ليش تقول اسمع وأطع وإلى آخره، إذا تولى منهم أحد وعن طريق الثورة أو الانقلابات أو الديمقراطية، ديمقراطية ما أقام شرع الله، يقول اسمع وأطع، يقولون أو لا يقولون؟ بل عندهم وجوب السمع والطاعة لأمراء الجماعات هذه الحزاب، أمير بالحزب يقول اسمع وأطع له، ويأتون بالأدلة اسمع وأطع، وهو ليس بحاكم، هو إيش؟ عنده مجموعة ويجيبوا الأدلة كلها بالسمع والطاعة على مسؤول المجموعة هذه أو أمير الجماعة أو إلى آخره. والحاكم اللي هو حاكم اللي يحكم ويقضي ويسجن ويعفو ويعطي ويصرف ويسوي، هذا عندهم لا لا، ما قام فيكم كتاب الله، هذا ما يقيم كتاب الله، وأنتم رؤساء أحزابكم لا يقيمون كتاب الله، فلماذا جعلتم لهم إيش؟ سمعا وطاعة، لما؟ هذا دل على شيء، دل على أمرين اثنين. الأمر الأول عدم الفقه، ناس ما دعوتهم غير قائمة على العلم، حتى إذا أتوا بهذه الأحاديث يأتون على سبيل الشبهات لا على سبيل الاستقامة على النصوص. الأمر الثاني اتباع الأهواء، لما سموا أهل الأهواء بهذا الاسم؟ لأنه إيش؟ ما تملي عليهم أهواءهم يتبعونه، لا لأنهم يعتمدوا الكتاب والسنة. فجمعوا بين الجهل، وهذا مصدر التلقي عندهم سيء، وبين الهوى، حتى إذا وجدوا الحق أيضا يخالف. وأنتم تذكرون قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يهودي وأسلم، صحابي رضي الله عنه وارضاه، لما دخل قلبه الإيمان وتبنى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فإن علموا بإسلامي لا يقولون كذا وكذا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبئ، فدخل عليه نفر من اليهود، فقال: كيف تعدون ابن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا ابن خيرنا. قال: رأيتم لو أسلم؟ قال: نعيده بالله من ذلك. فخرج ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: شرنا ابن شرنا، شرنا ابن شرنا. واحد أمس من بعض الأحزاب تكلم علي، وليت الموقف ما حصل، صار في شد شوي، لكن الشاهد منه يقول: أنت ما أنه خدماتك إلا أنت فيك شيء، أنت مو مضبوط بالمسجد، يقول لي، يتهجم علي، اللي ماشي مضبوط ما حد يعتدي عليه، يقول هكذا. قلت: هذا كلام ليس بصحيح،
لأن الله يقول في كتابه وقتل الأنبياء بغير حق. في نبي ماشي مضبوط، نبي ما نبي بعده ماشي مضبوط، ومع ذلك هناك من يقتله. قال أنت توصل وصل الأنبياء؟ قلت شوف الجدل، قلت أنا قلت لك وصل وصل الأنبياء ولا أصل ما قلت لك، بس أقول لك أنت تقول لو ماشي مضبوط ما حد مو صحيح. الأنبياء ماشي مضبوط حتى قتل قتل حتى قتل قتل. لكن سبحان بعض الناس حتى لو شاف الحج أمامه كالشمس أيضا ما يرضى يلتزمها، ما يرضى يستقيم عليها. ولا هؤلاء اسمع اطع، ما أقام فيكم كتاب الله. طيب زعماكم ما يقيمون كتاب الله لا في العقائد ولا في المناهج ولا ولا، لماذا تقول لهم سمعوا طاعة؟ لأن من ربعكم؟ لأن من حزبكم؟ نسأل الله العافية.
قل أحسن الله إليكم، إذا كان توحيد الحاكمية من الدين لماذا قلتم على من قال به مبتدع؟
أنا الذي قلت؟ متى قلت؟ ما أذكر عن نفسي بحياتي قلت عن واحد قال اللي يقول توحيد الحاكمية أنه مبتدع. إحنا أنكرنا هذا التقسيم تبع لعلمائنا الذين أنكروا، ليس ابتداء. منهم شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه قال توحيد الحاكمية ما في شيء اسمه توحيد الحاكمية. الحاكمية إما أنه فعل من أفعال الله، وما هو التوحيد اللي توحيد الله بأفعاله؟ ما هو الربوبية، فيكون من الربوبية، ليش نقول توحيد الحاكمية؟ وإما أن يكون توحيد الحاكمية معنى تنفيذ أحكام الله عز وجل، امتثال أحكام الله عز وجل، وامتثال أحكام الله عز وجل هذا توحيد إيش؟ ألوهية. إيش الداعي نقول توحيد حاكمية؟ هو من وجه داخل بأفعال الله فهو من الربوبية، ومن وجه آخر داخل في أفعال العباد اللي يجب أن يخلصونها لله فهو توحيد ألوهية. فلماذا نقول توحيد حاكمية؟ ولماذا نفرق الشباب والسلفيين والدعاة إلى فرقتين، حاكمية مش حاكمية، على أمر ما أنزل الله به من سلطان وليس عليه سلف الأمة؟ ولقد التقيت ذات ليلة بالشيخ أبي إسحاق الحويني وهو ممن يقول بتوحيد الحاكمية هنا في الكويت في الجابرية، فناقشته في موضوع الحاكمية، فكان مما قال لي قال طيب التوحيد ثلاث أقسام توحيد، من قسمه غير ابن تيمية؟ يعني ليش قسمنا أربعة لا وابن تيمية؟ طيب ابن تيمية في القرن السابع قسم ثلاثة. طبعا هناك من سبق ابن تيمية، لكن خلينا نجاريه جدلا بأن اللي قسم من؟ ابن تيمية. قلت له أولا هذا ابن تيمية شيخ الإسلام، ترى ما هو واحد من الشباب حسب على أبو عيسى ولا أبو سعد ولا أبو أحمد ها ولا فايز، وين فايز؟ من فايز؟ حسب على فايز ولا حسب على حلقة؟ هذا شيخ الإسلام، تعرفون شو شيخ الإسلام؟ هذا بحر لا ساحل له، فاق حتى كثير ممن سبقه، لكن فاقوه إيش؟ بفضل السبق. ثانيا من شيخ الإسلام إلى يومنا هذا من قسم التوحيد إلى حاكمية؟ قلت له غير سيد قطب عبد الرحمن خالق وحضرتك. ما ليش احنا نشق الشباب وندخلهم في متاهات وحاكمية محاكمية حاكم محاكمية وهو أمر احنا في غنى عنه؟ قلت له ثالثا لو أنك نسبت هذا القول إلى إمام وأنكر عليك أحد لقلت يا أخي فلان قال به، قال ابن عبد البر، قال ابن القيم، قال فلان، قل كلمة سبقك معاد بالكلام. ترى مو كلامي هذا، كلام الشافعي، هذا كلام إمام أحمد، هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن القيم، عندك رد رد عليه. لكن أنت تأتي وتأتي الحاكمي أخص خصائص توحيد الألوهية الحاكمي، وافترقوا الشباب وصار بينهم قسامات وبينهم ولاء وبراء على التقسيم، لا لست بحاجة له. كما بينت لكم الشيخ الثمين قال أنه داخل في توحيد الربوبية أو داخل في توحيد الألوهية. أما أنه قلت اللي قال توحيد الحاكمية مبتدع، ما قلت. نعم تفضل.
نرجو من حضرتكم النصيحة للشباب وما يجب علينا فعله وقوله تجاه الفتن الواقعة كالمظاهرات والحروب وما يحدث في الدول الإسلامية من قتل وهدر دماء.
يا أخوان الفتن الواجب أن تجتنب
لا تجتلب، اجتنبها. والأصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال: من سمع به فلينع عنه، مع أنه كافر مكتوب على جبينه كافر، ما قال اذهب له وقول لا شوف على جبينك يا كافر يا أعور الدجال، ما قال، قال فلينع عنه. لأن هذه الفتنة قد يذهب لها إنسان وهو قوي مقتنع واثق من نفسه، لا ما يمشون عليه كلام، خلينا نشوف، وإلا به يذهب معهم. إذا يقول السائل ما هو النصيحة، النصيحة اجتناب الفتن، ابعد عنها، وبإمكانك أن تبعد عنها حتى في الكلام فيها. ليس من الضرورة يا أخوان، كل واحد، كل صغير كل كبير كل شاب كل شيخ كل عجوز، كل واحد لازم له رأي في كل مسألة. هذا من البلاء الذي وقعنا في هذا الزمن، حتى العجز حاطت لها ريموت، ريموت يسمونه هذا، تقلبها القنوة، لا ما يصير، المفروض كذا المفروض كذا، وتحلل وتأمر وتنهى، ما يجوز الكلام. والتويتر كل واحد يدلي، كل واحد يقول اللي الفنان والطقاق والبكتي والمبتدئ والسني والشيعي والمسلم والكافر والجاهل، كل واحد يدلي هكذا. يعني لو كانت مسألة طبية، فلان نجري له عملية ولا ما نجري له، نحتاج لإيش؟ إلى طبيب، الطبيب إيش؟ تخصص وذو خبرة وسجل، مش شيء واحد سلمة ولدك ولا أمك ولا أباك وتعال يلا أجري عملية. أفرض عنده شكاية في القلب، تعطيه طبيب أسنان؟ طبيب أسنان طبيب أو ليس بطبيب؟ طبيب، ليس تخصصا، وهو طبيب. كيف فكيف إذا أعطيته ميكانيكي؟ فكيف إذا أعطيته فني؟ فكيف إذا أعطيته عامل؟ عملية في القلب، أعطى واحد متخصص. فكيف بدينك؟ الدين كل واحد يتكلم فيه، كل واحد يقرر، ما تقع فتنة إلا تعال عطنا رأيك، ليس بالضرورة. والله اليوم الذي يريد أن يسكت ما يتركون يسكت، لا أتكلم، لا بين لنا، بين موقفك. الغريب في الأمر أنهم ربوا طلابهم وأتباعهم على هذا الأمر، أن كل قضية لازم لنا فيها موقف، وإذا جاءت القضايا أن الموقف يجب أن يبين فيه لكن ليس من صالحهم سكتوا، سكتوا. وذاك أدركنا بعضهم لا تجد له كلمة واحدة عن أسامة بن لادن، عن أفعال القاعدة، عن الناس اللي تفجر بالرياض، ما أقول أنا في نيويورك، اللي بالرياض قتلوا، ولا كلمة، ولا كلمة. وإذا كان كثير من هؤلاء يتحرشون فيني بالرسائل، مرات أوسع صدري عليهم لعل الله يهديهم، وفي ناس الحمد لله استفادوا، وفي ناس تزعزعوا، وليس بالضرورة أن يستفيدوا ولا أن يتزعزعوا ولا أن يهتدوا، علي أني أنا مقدم. المهم أنا أقول لهم يا أخي طيب ما رأيك بهذا الذي حصل في الرياض مثلا؟ ما رأيك بواحد يدخل تفجيرات في جوفة ويدخل على نائب وزير الداخلية ويفجر بنفسه؟ إيش رأيك بهذا الفعل؟ نريد من 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 قاداتهم أن يقولوا كلمة، كلمة. اليوم في اليمن القاعدة تخطف القنصل السعودي الخالدي ويساومون عليه، الناس ما يتكلمون ولا كلمة. طيب هذا واحد ليش ماخذينه مسلم تساوم؟ قالت لا طلع ذيك فلانة من السجن، طلع لك هذا، كلمة ما يتكلمون. يقولك لا كل حادث لازم يجب أن يقول لنا منه موقف، طيب الحوادث ليش ما لكم موقف؟ لذلك هناك مسائل كبيرة ولسنا متخصصين بها، وعلماء يسكتون. الشيخ عبد المحسن العباد على جلالة قدره يسألون عن سوريا، يقول اسألوا هيئة كبار العلماء، يسكت، اسألوا خير سبحان الله. ونحن صغار ما نترك مسألة إلا وتكلمنا فيها. وانظروا اليوم وسائل الإعلام، ينزل صحفي يسمونه مراسل، ليس بضرورة يكون عن طريق التلفاز، عن طريق الإذاعة، اسمعوا، ويمشي بالشارع، والله بالشارع يا أخوان، ما رأيك باللي حاصل؟ امرأة، رجل كبير، وكل واحد يعبر عن نفسه. ايش رأيك قرار الرئيس محمد مرسي إعادة المجلس أو هذا المجلس عسكري وكل واحد بالشارع يعني حيثما اتفق بغض النظر عن مهنته عن ثقافته عن كلامه عن إلى آخره. وأنا أقول لكم طرفة بس لا تضحكوا الصوت على رجال، كنا صغار نطلع مخيمة شباب صغار، في واحد أنا ما ذاكر اسمه قالوا له أنت دير بالك على الماء وعلى نجيب تنكر تبرونه وعلى لباريج وعلى، فبالليل سوى معه مقابلة هو ما يعرف مسكين، قال له أنت حين وزير كهرباء الماء، قال أنت وزير كهرباء دير بالك على الماء، كان يقول له يا فلان ما هو شعورك لما تولدت منصب وزير الكهرباء والماء، هو مسكين ما يعرف شعورك، قال والله لقط العباريج. فهؤلاء والله مثل هذا وأقل منه ثقافة بالشارع يأتي هذا المراسل ويسأل كل واحد وكل واحد يدلي، كيف تستقيم الأمة هكذا؟ والله ما تستقيم. هاتفك النقال هذا لو حصل فيه عطل أو تضيف له برنامج أو مش عارف إيش أو يسمون هذا إعادة مش عارف إيش، هذه تسلم أي واحد ولا واحد تخاف يمسح عليك الأرقام، يمكن تعطيه وانت فتريك شوف إذا مسح الأرقام تلباك تمسح، لا لا إيه ليش ما تسلم أي واحد عشان ما يمسح الأرقام؟ وش الأرقام إذا هاتفك النقال ما تسلم إلا واحد فني عشان ما يمسح الأرقام؟ دينك تعطي أي واحد؟ دينك تعطي أي واحد؟ أنا مرة كتبت مقال عن بعنوان التائب، الفنان التائب والفنانة التائبة، يجيك واحد توه تائب وفي المساجد موزعين بوسترات الفنان التائب ومرة الفنانة التائبة، شنو الفنانة التائبة رازينة ومنصة وكذا ميكروفونات في سمو المخيم ربيعي عند النساء، الفنانة التائبة بالمسجد اسمها الفنانة التائبة ولا الاسم الفني بعد مو صدقي اللي أحد لا مل اللي تلقي كلمة في النساء وفي البنات، إيه لحظة تابت الله يتوب عليها، خل تتعلم خل تتأصل عشان تعطيها الميكروفون عشان تحاضر في الناس، حيث طلع من الفن هنا على أبو النتاب تعال سلم المغيال ماذا سيعلمهم؟ هؤلاء يفقدون قاعدة أو يجهلون قاعدة الناس كلها تعرفها، أبا أقول نصها تكمل الباقي، فأخذ الشيء لا يعطيه ما يعرف علم كيف سيعلم الناس، فنان تاب على أبو النتاب يحاضر في الناس ماذا سيقول؟ وشوفهم يا فنان تائب يا مفحط تائب يا مش عارف. لذلك يضطر هذا التائب أن يكذب أن يؤلف، يعني عندك نص ساعة كم الوقت نص ساعة وما عنده علم سولف. أنا يعني شاهدت وسمعت مقطع لواحد من هؤلاء يقول عن نفسه، هو يقول أنا ذا اللي نكتون ويتكلم ويضحك ويتكلم ويضحك، شفت للأخير يقول أنه ذهب إلى شاليه في صالات وكذا لإقامة الحفلات، يقول أنه كان يذهب إلى هذا الشاليه قبل استقامته يوم كان يفحط أول، وأنه عصى الله في ذاك المكان، وأن واحد قال له المكان الذي عصيت الله فيه اذهب وأطع الله فيه، وين رايح؟ الشاليه. وأنا أجزم يا أخوان أن كلامه كما يقال خذوا خل، تعرفون خذوا خل يعني فوت له. يقول فذهبت إلى المكان الفلاني إلى الشاليه الفلاني اللي فيه صالات مش عارف إيش وإلا فيه حفل غناء كبير ومطربين ومن الخليج ومن الإمارات، طبعا كلام السعودية الإمارات ومن الخليج ورجال ونساء، واجي إلى المسرح وين المسؤول؟ مسؤول قلت له أنا أريد 10 دقائق أتكلم، مطوع وين جاي في المكان حفل غناء طلبتك أنا كذا عصيت الله المكان 10 دقائق وقل ولح عليه ويضحك يتكلم ويضحك. المهم المسؤول هذا أعطى 10 دقائق بس 10 ما تزيد ما تزيد، قال ما زيد، قال واتكلم وقصة بعد قصة والناس ابتهرت بقصص هذه ومش عارف ايش، يقول واجيبهم قصة ووقفهم نقطة فيها قلت العشر دقائق انتهت وفلان هذا شرط على عشر دقائق. قالوا كمل كمل، ما يبون حفظنا يبون قصص الحين. ذاك يطالعني المسؤول أكمل؟ قالوا كمل مالك من؟ قال وكمل 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 وكمل. المهم تفركشت الحفلة والناس قطت البيدة والناس ما سمعت، وذاك اللي جاي المرة تفشل المطرب ومش عارف إيش. وقالوا وين هالقصص من جايبها؟ قلت عندي بالسيارة. يقولوا يطلعون الحفلة هذا كله وراي بالسيارة. يقول وافتح الشنطة وسبع آلاف شريط الشرطان هذا ووزع سبع آلاف، لأن جاي من التفحيط عطيته هذا شو يسوي؟ لازم يقول لك الدبة فيها 7000، ما له تريلا هذا ولا دبة ما. إيش الكلام هذا؟ اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس، ما يجوز. فاقد الشيء لا يعطيه، يأتيك واحد من هذا ويتكلم في أكبر مسائل الأمة، هذا لا يجوز. هذا يسمونه الكلام في دين الله، يسمونه توقيع عن رب العالمين، توقيع عن رب العالمين. كيف يأتي هذا وينظر الأمة؟ حتى اللي بيسكت ما يخلونه يسكت، لا تكلم، ما يجوز هذا الكلام أبدا.
يقول ما حكم السفر إلى البوسنة بالنسبة للمتدينين وغيرهم للسياحة؟
الذي أنصح نفسي وإياكم عدم السفر لغير حاجة. هذا وإن كان دول فيها مسلمون لكن فيها تحلل كبير. بل أنا أنصح حتى في بلدنا هنا لا تذهب إلى كل مكان، حتى إذا ذهبت للسوق أسواق تتفاوت والأوقات تتفاوت، في أوقات فيها هدوء، في أوقات فيها ذروة، فيها فساق، فيها فجار، فيها نساء. يعني احرص على دينك، ليس بالضرورة نعطيك جواب صريح على هذا السؤال، لكن احرص على دينك. الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. لا تقول أبدا لذهب إلى السفر ما يقعون في كثير من المعاصي، مشاكل مشاكل كبيرة جدا، ما عندهم شيء محترم خاصة من العورات. كل مكان موسيقى وكل مكان اختلاط وكل مكان نساء. ما تقف في المطار ما تنتهي تخدم جوازك إلا أنت محمل ما الله به عليم. دينك احرص عليه يا أخي. نعم.
قل هل يشرع الاعتكاف من بداية شهر رمضان؟
الاعتكاف العشر الأواخر، هذا آخر ما استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، يقول البعض أن الرد على أهل البدع والكلام فيهم يفرق الأمة ولا يجمع، فما قولكم بارك الله؟
هذا جاوبنا عليه كثيرا ولا بأس أن نجاوب عليه، لأن التكرار يفهم الشطار. الآن السؤال، الأمة متفرقة ولا مجتمعة؟ متفرقة، مذاهب وجماعات وأحزاب وعقائد. هل الذي يأتي يدعوهم إلى أن يوحدوا أنفسهم وأن يوحدوا الله عز وجل وأن يوحدوا العقيدة وأن يستقيموا على السنة يقال عنه فرق الأمة؟ اتقوا الله يا ناس، الأمة أصلا متفرقة. فأمرهم عجيب، الذي يقول وحدوا الله عز وجل واهتموا بالتوحيد يقال جئت تفرق الأمة. ثم الكلام في هؤلاء للتحذير منهم، هذه قربة إلى الله عز وجل، قربة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى كما قيل أنها رحمة بالمردود عليه، رحمة بالمردود عليه. لماذا؟ لأن ذا الناس اقتنعوا بباطله وزاد أتباعه زادت آثامه. فلأن ترد عليه والناس تنفض من حوله ولا يأخذ بكلامه، حتى هذا فيه رحمة به هو. ثم إذا كانت هذه الأهواء وهذه الخلافات وهذه الانحرافات موجودة في الأمة، فأين موقع واجب الأمر بالمعروف والمنكر والنهي عن المنكر في هذا المقام؟ انحرافات، ضلال، عقائد منحرفة، مناهج باطلة، دعوة للخروج، دعوة للفوضى، دعوة للفتن، دعوة للقتل والسفك، ما نتكلم؟ طيب هذا منكر، كيف ما نتكلم؟ كيف لا نتكلم؟ هذا يذكرني بأن أحد محدثين وجد كذابا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع عامة الناس وقال رسول الله قال رسول الله، فحسر عن ذراعه وأخذ ينتف إبطه، فقال ذاك الكذاب محدث ويحك قبحك الله أتفعل هذا في مجلس ذكر ينتف إبطه؟ قال أما أنا فأفعل سنة وأنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد أن يجذب نظره حتى كان نتف الإبط سنة، هو ينتبه في هذا المكان حتى يلفت نظرة، أنت تكذب على رسول الله. الذي يرد على أهل الباطل، أهل البدع، أهل الأهواء، المناهج المنحرفة، الذي يدعو إلى التهدئة، الذي يدعو ينهى عن الفتنة، هذا يقال عنه فيه وفيه فرق الأمة. والذي يدعو إلى تفريق الأمة وقد فرق الأمة وتمسك بالباطل ومناهج باطلة وعقائد باطلة، هذا يقول اسكت عنه. سبحان الله العظيم. واحد أيضا ممن يتحرش يلي فيك اللي ما فيك، فقال لي أنت تغتاب الناس تغتاب الناس، اشتغل عليه تغتاب الناس تغتاب الناس. فقلت بالآتي، قلت أسألك بالله العظيم، أنتم في مجالسكم تغتابوني ولا لا؟ سالم الطيبي، سالم الطيبي، أسألك بالله. قال طبعا، أكل برسائل، قال طبعا حذر منك الناس انك أنت. قال طيب هذه غيبة، ليش تغتابني يجوز وأنا ما يجوز أغتابك؟ قال هذا من باب التحذير لأنك أنت. قلت وأنا من باب التحذير، إذا كانت هذا مستثنى من الغيبة جواز التحذير كما تفعلون سالم الطويل، فأنا أيضا من باب التحذير. لكن الفرق بيني وبينكم، هذا كله بالرسائل، قلت الفرق بيني وبينكم أنكم تجادلون بالباطل وأجادلكم بالحق، وأنكم تسبوني ولا أسبكم، وتدعون علي ولا أدعو عليكم، والله أدعو لهم بالهداية. بينما مرات أدخل وأندم صراحة إذا دخلت وشفت التعليقات، أعوذ بالله، شيء عجيب، ما خلى أمي، ما خلى أبوي، ما لعن، لعن المؤمن كقتلة، رواه البخاري، يا أخي لعن المؤمن كقتلة. ولا يقتصر لعنهم لي، لعنهم إياي، بل يلعنون والدي. سبحان الله، والدي واحد ميت والوالد على فراش الموت، الله يحسن له الخاتمة، مريضة جدا، لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم، ويسبون ويلعنونك. وشنو هؤلاء؟ كيف هؤلاء واستقامة عندهم؟ كيف؟ من علمهم هذه الأخلاق؟ والله ما أجرح ألعن مسلما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، شيء عظيم، شيء كبير من الكبائر، اللعنة تذهب إلى السماء فإن وجدت مسلكا وإلا عادت إلى صاحبها. أين التربية هذه؟ واحد كاتب في تويتر علمني واحد من عيالي وأنه خدمات الأوقاف، قال هذه حوبة أهل سوريا. شو مسوي بأهل سوريا؟ إيش صنعت بأهل سوريا؟ الحمد لله أنني حذرت من هذا الواقع الذي وصل، وهذا والله عمل أرجو عند الله عز وجل. قلت هذه فتن، والله غدا ستحصل مذابح. حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت. وشوف حال الناس اللي هناك يا أخوان، نحن لو طفأت عين الكهرباء، الكهرباء لو طفأت لتورطنا، كيف عاد هناك قصف، قصف. الله أعلم بحال الناس، غير الأعراض التي انتهكت، غير الناس اللي تشردت، غير الناس اللي نزحت، غير الناس اللي أسروا وقتلوا، فتنة عظيمة. ومتى تنتهي؟ هل بموت بشار الكافر البعثي النصيري، أم بهروبه؟ وهل انتهت قضية العراق أو قضية الصومال حتى تنتهي هذه غدا؟ وهذه أصعب بكثير من الصومال. الصومال إيش فيها أصلا؟ لا يطلع واحد صومالي الحين يزعل علينا، لكن الصومال إيش فيها؟ موز. هذه سوريا إيش؟ جارة إسرائيل، الطفل المدلل عند أمريكا وعند أوروبا وعند روسيا. أما تقرأون القرآن، اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، يهمهم أمر إسرائيل هؤلاء، أمر اليهود، لن يسلموا سلاحا لناس مستقيمين أو ناس، لا، لو سلموا واحد بعد بشار مثله أو قريب منه، أهم شيء أمرهم، أمر اليهود عندهم هذا مهم. متى ستنتهي هذه الأمور؟ كانوا في منكر، كانوا في شقاء، كانوا أتوا بشيء الآن أشد. ومن القواعد المقررة المعروفة ألا يغير منكر بمنكر أكبر منه. هذا الذي قلته، والله لا أرضى أن يقتل حيوان بغير حق، أقسم بالله حيوان بغير حق لا أرضى أن يقتل. كيف أنا أرضى أن يفعل بالمسلمين هكذا، بالأبرياء هكذا؟ ويقول لي هذا حوبة أهل سوريا، وهل هذا أيت أن يقتل المسلمون هكذا؟ لكن الواحد لما يقف بينه وبين نفسه ما يتق الله، لما يلقي هذه الكلمة، لما يكتب الكلمة ما يتق الله، ما يفكر، صلى الله العافية. هذه تربية، حسب التربية إن كيف واحد يفترع الناس بهذه الطريقة، صلى الله العافية. أنا أحمد الله أن ما أني لست في مكانهم أفترع على الناس وأكذب على الناس، الحمد لله الله عافاني، ولا أرغب أن أسب وأشتم وأفترع علي، هذا ما أريده، أسأل الله أن لا أظلم ولا أظلم، ولكن حالتي الحمد لله خير من حالتهم، كيف يفترون على الناس ويظلمون الناس، نسأل الله العافية.
يقول: ما المقصود بقوله غفر ما تقدم من ذنبه؟ هل المقصود به الكبائر والصغائر؟ فهل نحتاج لحسن ظن بالله أنه عندما يصوم يغفر له مباشرة؟
هل نحتاج إلى حسن ظن بالله؟ وهل يجوز ألا تحسن ظن بالله؟ أحسن ظن على طول بالله عز وجل، والإحسان بالظن بالله هذا له معنى كبير. الكبائر الذي قرره بعض العلم المحققين أنها تحتاج إلى توبة نصوحة، وأبشركم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة أمرها سهل وهين. أرأيتم رجلا قتل 100 نفس أراد أن يتوب، مات في وسط الطريق وهو خارج البلد، أراد أن يتعبد الله معه، فأخذته ملائكة الرحمة، أراد. التوبة توفيق من الله عز وجل، أمرها سهل لمن سهل الله عليه. إذا كنت تصوم وترجو أن يغفر الله لك الصغار والكبائر، يا أخي التوبة النصوح يغفر الله بها الكبائر. يفترض بالذي يأتي بالحسنات الماحية للسيئات أنهم باب أولى أن يأتي بالتوبة، وقلت لكم التوبة أمرها سهل يسير، فاعزم على أنك تتوب الله عز وجل، ولو الآن وأنت جالس يتوب الله عليك، واحسن الظن بالله دائما، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قول أحسن الله إليك: هل من أسماء الله عز وجل عبد المحسن؟
المحسن، المحسن، جاء المحسن في حديث، ويعني يقول بثبوت بعض العلم فيما أذكر الآن، ذكر الشيخ ابن تيمية رحمة الله في قواعد المثلى أنه اسم أسماء الله عز وجل. نعم.
يقول: وهل من مات وعليه كفارة ظهار يكفر عنه وليه؟
من مات عليه كفارة ظهار لا بأس أن يكفر عنه وليه بالطريقة التي كان يجب أن يقوم بها هو. نعم.
قال: من اعتمر في أول ليلة من ليالي رمضان هل يكون له أجر عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، الليلة تبدأ قبل اليوم، يعني نحن اليوم ماذا؟ ليلة الاثنين، مش يوم الأحد، يوم الأحد انتهى بغروب الشمس، دخل الليل، فنحن الآن ليلة الاثنين، فمن اعتمر ليلة رمضان فقد أدرك العمرة في رمضان، ولذلك ليلة رمضان يصلي المسلمون إيش؟ تراويح. نعم. لكن انظر، لا تعقد الإحرام إلا بعد غروب الشمس من ليلة رمضان، مش تعقد الإحرام العصر في آخر يوم شعبان، لا، إذا غربت الشمس وأعلم بأن غدا رمضان أحرم. واختلف فيما لو أحرم في آخر يوم رمضان، الإحرام مثلا عصر آخر يوم في رمضان، واعتمر في ليلة شوال ليلة العيد، هل هي عمرة في رمضان أم لا؟ بعضهم يقول يرجى له أن تكون عمرة في رمضان، لأنه شرع في إيش؟ في رمضان، كالذي دخل صلاة الجماعة فأدرك منها ركعة، فيقال عنه إيش؟ أدرك الجماعة.
يقول: ما هو حكم المجامع في نهار رمضان إن لم يستطع الكفارة في جميع خياراتها؟
طبعا الجماع، الرجل السليم المقيم لزوجته في نهار رمضان هذا من الكبائر، وقد استهان بكثير من الناس، حتى أن بعضهم يورد السؤال ويتبسم، مع أن الصحابي الذي فعل ذلك أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: وقعت على زوجتي وأنا صاحب. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له ما هلكت، الأمر يسير، سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الفعل انتهاك لحرمة إيش؟ ركن من أركان الإسلام، ليس بالأمر الهين. ومما يدل على أنه ليس بالأمر الهين أن كفارته مغلظة، أدخل رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، إن لم يستطع تبقى هذه الكفارة في عنقه متى ما تيسر له صام، أو متى ما تيسر له أطعم 60 مسكينا.
يقول: وهل على الشارب أو الآكل في نهار رمضان عمدا كفارة؟
الذي يأكل ويشرب متعمد في رمضان هذا أمره أشد ممن وقع على زوجته في نهار رمضان. لما؟ لأن الذي جامع زوجته في نهار رمضان جاء في ذلك كفارة، بينما هذا لم يأتي به كفارة. ولو كان في هذا كفارة لشعر بأنه صح أفطرت كفرت، مثل ما أخطأت عدلت. لكن تصوروا لو صام 10 سنوات بدأ هذا اليوم لا يعادله، ما في دليل أنه يفطر متعمدا بالطعام والشراب وله أن يقضي يوما أو له كفارة، بل نقول له هذا عليك التوبة النصوح، وارجو من ربك أن يتقبل توبتك. ولو قلنا الناس افطر وعليك قضاء لكان الناس إيش؟ تساهلوا في الأمر. ولو تساوى الأمر بين من يفطر لعذر ومن يفطر لغير عذر، هذا مسافر يفطر لأنه مسافر، وهذا مريض يفطر لأنه مريض، والمرأة تفطر لأنها حائض أو نفساء، وهذا اشتهى أن يأكل الطعام أو أن يدخن فأفطر، هذا يقضي وهذا يقضي، هيجوز الكلام؟ هيجوز. لكن هذا يقول يقضي وبدون كفارة وهذا يقضي مع كفارة، قلنا أيضا هذا يتساوى مع من لا يطيق الصوم، فمن لا يطيق الصوم يفتري فدية عن كل يوم يطعم مسكينا، فهذا ماذا يفعل؟ ليس ثم دليل من الكتاب والسنة أن الذي يتعمد ويترك صلاة حتى يخرج وقتها أو يفطر يوما من رمضان متعمد بغير عذر أن له كفارة، بل عليه التوبة النصوح الله عز وجل، وعسى الله أن يتوب عليه.
يقول: وأيهما أحب للمسافر، الإفطار أم الصيام في رمضان؟
الصوم أفضل يا أخوان من الفطر في حق المسافر. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى تطوع في السفر، وما أشيع عن بعض العامة أن الذي يفطر في رمضان له أجران، هذا ليس له أصل في دين الله عز وجل فيما أعلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعا في السفر، ومما هو معلوم بالضرورة أن صوم رمضان أكمل وأفضل فريضة، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما ترضت عليه. فإذا كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام تطوعا في السفر نقول له أجران إذا أفطر في رمضان في السفر، لا يستقيم هذا الكلام أبدا. ولكن يشكل على هذا الكلام ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر، فنقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حالة رجل قد ظلل عليه، أغمي عليه وظلل عليه، ما باله قالوا مسافر صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، قال العلم يعني من كانت حالته مثل هذا، فمن شق عليه الصوم لا يجوز له أن يصوم في السفر، لأن إيش؟ ليس من البر الصيام في السفر. ومن لم يشق عليه فالأفضل أن يصوم، لأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الصيام يوم رمضان أفضل من غيره، يوم رمضان أفضل من غيره ولا شك في ذلك، ولأن الإنسان إذا أفطر قد لا يتمكن من القضاء وقد يقضي والناس مفطرون فيصعب عليه القضاء، لكن الناس كلهم صائمون هذا أشجع، أما يقضي واليوم في وليمة وفي مناسبة وله صائم شنو القضاء يصعب عليه. وبعض الناس اليوم نسمعهم يا أخوان صار له سنة من العام مفطر لحد لا ما قضى ما عليه، هذا موجود كل يوم غدا وكل يوم بكرة وما يقضى، خاصة بعض النساء اللي يكون عليها أيام. المقصود أن صوم رمضان في السفر لما لا يشق عليه أفضل من الإفطار.
يقول: كشف الوجه للمرأة جائز أم لا؟
كشف الوجه للمرأة أمام الأجانب مسألة مختلفة فيها مشايخ العلماء على أنه لا يجوز، وفعلا يعني الفتنة في الوجه ونظر الناس على الوجه، ونحمد الله أن ستر الوجه عندنا في هذه البلاد ميسر ولا في مضايقة ولا في، واعتادته كثير النساء ليست هي الوحيدة، زوجتك أو أختك التي تستر وجهها الأمر يسير الحمد لله، بعض البلاد ما عنده شيء اسمه ستر وجه، يعني لو سترت وجهها ربما تكون إيش من بين ملايين المسلمات شكلها كأنها شاذ. أخوان أنتم تعلمون أن كثيرا من المسلمين في أمريكا من ذوي البشرة السمراء، وكثير منهم عدد يعني ليس بالقليل يسلمون في السجن، وما شاء الله نساءهم يعني سود وغطاء وفي أمريكا، وانت هنا ما تغطي زوجتك. فقلتهم دخلوا الإسلام والإباحية وتتستر وتمشي بالمطار وتمشي كل مكان لا وبعد قفازين. لماذا نتساهل في هذا الأمر؟ نعم.
يقول جزاكم الله خيرا، هل تسمى السباع بالكلاب؟ وهل ينجس الماء الذي تلغ فيه السباع؟
فيما أذكر أن السباع تطلق أيضا على الكلاب، والكلاب يعني تسمى السباع كلابا فيما أعلم، والظهن الحكم واحد يعني سواء كلب ولا ذئب، احتياطا فليغسلوا سبعا سواء شرب من هذا الماء كلب ولا ذئب ولا ثعلب. الحمد لله الماء كثير والتراب كثير، الخروج من هذا ممكن. نعم.
يقول نسأل الله أن ينفع بك كما نفع بشيخك، كيف أضرب من كل باب في الخير فتح الله لك؟
كيف تضرب من كل باب في الخير؟ الأبواب كثيرة ولم تستطع أن تستوفيها، لكن ابن القيم كلام بأن الله جعل الأعمال هكذا متفاوتة ومتنوعة حتى توافق جميع الإمكانيات. إن عندك مال في أبواب خير تسعى بمالك، عندك قوة، عندك جهد، تحب العزلة، تحب الخطابة، تحب السفر، أنت شجاع، تحب القتال، تحب. ما في باب، ما في إنسان حسب إمكانياته إلا وهناك أبواب من الخير يستطيع أن يلجها. هناك عبادات إخوان بالذكر، عبادات بالخشية، عبادات بالتفكر، يتفكر إنسان ازداد خشية، ينظر في ملكوت السماوات والأرض ثم يقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا. لكن الذي ذكر بالنفس وياكم أن أبواب الخير هذه تزداد وتنفتح لك متى؟ إذا تفقهت في الدين. كل ما تفقهت في الدين، كل ما عرفت السنن والفضائل وأبواب الخير واستطعت أن تلج هذه الأبواب. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم التأمين الشامل للسيارة؟
التأمين الأصل به أنه لا يجوز، لأنه أخذ حقوق الآخرين، تدفع 100 دينار يصير لك حادث، ربما تأخذ منهم 2000 أو 3 أو أكثر وأقل. لذلك اقتصر على التأمين الذي أنت إيش تجبر عليه بحيث تتم معاملتك بقدر استطاع لا تتعامل معهم، فقط حتى ترخص سيارتك ونحو ذلك. إذا ابتليت وحصل لك حادث نحو ذلك، يقول شيخنا ثمين رحمة الله خذ بقدر ما دفعت، لا تأخذ أكثر، لأن أصل الأكثر هذا إيش أموال الآخرين اللي هم المؤمن على سياراتهم ونحو ذلك. وهذا حقيقة مسألة عمت فيها البلاء، لأن مثل أمثالكم سيارة وسيارتين يقولك، لكن في ناس عنده بضائع كبيرة وإذا ما أمنها هناك من يفسدها، وإذا أفسدها هناك أناس يعني متعلقون بذمة هذا الرجل من تجار، من عمال، من أصحاب مخازن، من مستأجرين، أشياء كثيرة، فيضطر اضطرارا تاما أن يؤمن. وبعض الناس إذا وجد البضاعة غير مؤمن عليها ممكن يعبث بها، ممكن يسرقها، أشياء سبحان الله. تضخمت الأموال تزيد مشاكل الواحد، تظن واحد صار عنده أموال يرتاح، لا تزداد مشاكله. لذلك أحسن الأحوال أن يعيش الإنسان كفافا، كفافا هذه جيدة ترى، لا طالب ولا مطلوب. أما فقيرا قد يتعرض الإنسان حتى إلى الذل ولا السجن ولا الإهانة ولا الديون. الغنى الفاحش هذه مشاكل كثيرة، أقل شيء أنك تحسد وتسرق، وفي كثير ناس عنده أموال كل يوم محاكم ومحامين، صدر الحكم ما صدر، أجل، نفذ، تنفيذ أحكام، حتى يبقى خادم لهذا المال، لو ما عنده مال ربما أفضل، نسأل الله العافية.
يقول: السلام عليكم، رفع الله قدركم شيخنا، أبعث لك سلام من إخوانك السلفيين في أوكرانيا، ونطلب لك الدعاء والحاضرين الدعاء لهم لما أصابهم من مصيبة، ألا وهي إغلاق المركز من قبل جماعة الأحباش والصوفية، فلو تكون لكم كلمة حول هذا الشأن تنقل لهم، لأنه والله المستعان صار فيه فتور من قبل الإخوة.
الله المستعان. البلاء يا أخوان سنة الله في خلقه، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون؟ لا بد يفتن الإنسان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والفتن هذه أنواع، قد يفتن إنسان في خلقه، في دينه، في زوجته، في أبنائه، في أعدائه، في جيرانه، يعني ما تدري هذا البلاء متى يأتيك وكيف يأتيك وبأي صورة تأتيك. البلايا من كل مكان، فهيئ نفسك أنك أنت في بلاء، فلتصبر وتحتسب. لابد من البلاء، لابد، وكلما كنت أقرب الله عز وجل كلما زاد البلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه الشدة زيد له في البلاء. ومن لا فقه له يتعجب كيف هذا أقرب الله يزاد له في البلاء، صح؟ يعني قد ينتظر إنسان بأنه إذا صار أقرب إلى الله يعني يكرمه الله أكثر. أضرب لكم مثلا، واحد صاحب عضلات قوي، أعطي 5 كيلوات، قلت تقدر ترفعها؟ 5 كيلوات، أقول لك العضلات 5، شنو 5 كيلوات؟ تستهزفيني؟ تعطيه أكثر، تعطيه أكثر، صعب عليه أكثر حتى يثبت إيش جدارته. واحد ممتاز جيد في الحسابات وفي الرياضيات، عطى 5 ضرب 5، شو ضرب 5؟ طفل أنا عندك، عطني أكبر. فكل ما كان واحد أجود عطوه مسألة أصعب حتى يثبت جدارته. ثم منازل ودرجات عند الله عز وجل لن يبلغها الأنبياء والصديقون والشهداء إلا ببلاء قوي حتى يأخذ الامتياز هذا. من هنا كلما زاد إيمانه زيده بالابتلاء حتى يجتاز مرتبة أكبر لينال منزل أعلى. الآن عرفتوا ليش أشد بلاء إيش الأنبياء؟ الآن في بعض الناس يدخل مثلا مسابقة ولا تسجيل ولا حاجة، يقول أي مستوى تبي؟ مبتدئ ولا متوسط ولا متقدم؟ صح؟ ليس كذلك؟ فإذا هو شايف نفسه جيد يقول لا أعطني المتقدم، يعني واحد يفوز بالمستويات المتقدمة هذا أعلى، واحد يفوز بالمستويات الأقل هذا وإن طلع أول على مجموعته لكنه ليس مثل ذاك. فأنت لازم تعرف هذا الشيء، أنت بما أنك تبنيت واعتقدت واخترت منهج السلف، السنة، التوحيد، السلفية، يأتيك بلاء أكثر من الصوفية، أكثر من الرافضة، أكثر من أهل الهواء والبدع، أكثر من أهل الأموال والمصالح. أنت تريد دينا صافيا، عقيدة صحيحة، تريد جنات النعيم، تريد رفقة الأنبياء، لابد أن إيش يزاد لك في البلاء، يزاد لك في البلاء. أحيانا الوعد يعني حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هذا الشيء أحيانا الواحد شوف ناس اللي يكذبون يلفون يدورون هم اللي يأخذون، وشوف نفس اللي أنا اللي ناصح وأنا اللي هذا وأنا. واحد قال لي هكذا، قال يشتغل في مكان، قال والله لا أغش وأضبط وسوي وحط وكذا، والله المستعان راتب ما يزيد على راتب كذا، بونص ما يسمي ما يعطوني، وذلك اللي كذب وكذا. قلت له أخي أنت الحين لما اشتغلت بأمانة وصدق وما تسرق وكذا، أليس لأن الأمانة واجبة وأن الكذب حرام وأن الغش حرام وأن السرق ليس هذا يعني فعلتها تدينا؟ قال نعم والله. قلت تدين لا تنتظر، انتظر من الله عز وجل، وقد يبتليك الله تبارك وتعالى لأنك صادق، لأنك لا تغش، لأنك كذا، ما عندك زبائن، ما عندك علاوات، ما عندك زيادات، بينما ذاك الغشاش الكذاب الناس تحترمه أكثر. لكن أنت تأخذ بما أباح الله وما أجاز الله لك، وعند الله أعلى أعظم من مما يعطونك، بينما ذاك وإن أكل بالحرام لا بركة في هذا. فأنت إذا رأيت قد ضيق عليك في المركز كما يقول أخ في أوكرانيا، لأنكم تبنيتم عقيدة السلف، عقيدة التوحيد، منهج السلف، اصبروا وصابروا ورابطوا واثبتوا واحمدوا الله أنهم يقاتلونكم من أجل دينكم وعقيدتكم. تدرون هذا ولا لا؟ الحمد لله ما قاتلني لأجل هوى مباراة ولا فساد ولا، في ناس تتقاتل من أجل الخمور ولا الدعارة ولا تجار المخدرات، عصابات مخدرات، قتل شديد من أجل مخدرات. لاحظ أنت تسكر مركزك من أجل العقيدة السلفية، شوف ذاك يموت من أجل مخدرات مسكرات. أحمد الله عز وجل وفقك واصبر، والعاقبة للمتقين. صلى الله يثبتنا وإياكم، صلى الله يعني أن يصلح أحوال المسلمين عامة والسلفين في كل مكان خاصة. نعم.
يقول ما حكم قول الحمد لله بعد التجشؤ؟
لا يشرع. يتجشع يخرج صوت من المعدة ويقول الحمد لله ليس بمشروع. نعم.
يقول الإمساك بالقرآن في القيام ما حكمه؟
يكره، لأنه إذا أمسك المصحف في القيام راح يضيع كثير من السنن، أو على الأقل بعض السنن، منها لا يتمكن يضع اليمين على الشمال في الصلاة، ومنها قد لا يتمكن من الركوع أو السجود ويشغل نفسه بصفح الصفحات، ومنها أنه لن يضع نظره في موضع السجود، فهذا لأنه يضيع سنن يكره، لا حاجة له. استمع. نعم.
يقول إنزال المني للمتزوج من غير جماع
مع زوجته لا بأس، لأن الله يقول إن لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. طبعا مش في نهار رمضان.
كم هي المسافة التي تقريبا بها يصل صوت المؤذن من دون مكبر وبها تلزم الإنسان صلاة الجماعة؟
يا أخوان اليوم البيوت كبرت والمسافات تباعدت، وحتى الواحد المسجد اللي يستطيع يذهب مشي يذهب بالسيارة، وقد عرفت أن الوقت قد حان، تقول ما سمعت الأذان؟ احمد الله أن وفقك وعرفت أن الوقت قد بلغ، وهذه صلاة وهذه أفضل وأوجب، لا تقول ما سمعت الأذان، علمت يعني إيش معنى إذا نقصك حاجة الجمعية الفلانية ذهبت تأتي بها، والمسجد أقرب بكثير لصلاتك، وهذه أعظم حاجة الصلاة، اذهب وصل. يعني بعض الناس يا أخواني يتفقه بالدين قليلا فيجعل من فقه للدين سبيلا لأن يترخص أو يتخلف عن الصلاة ونحو ذلك. كان أحد الأخوة متحمس لأن يذهب إلى المدينة يدرس، وتعلموا أن الشباب يذهبون المدينة يقولون في أنفسهم ما هم محقون بذلك، أنني أدرس في الجامعة الإسلامية وفي هناك مشايخ وعلماء، ولو لم أظفر إلا بالصلاة في المسجد النبوي فالحمد لله، إذا أن الصلاة بألف صلاة. فذهب أحدهم في البداية أول ما سنة أولى، هاي يدركون الشباب يدرسوا في المدينة أول سنة خمس صلوات في الحرم، بعدين شوي شوي بين الصلاة الجهرية بس، بعدين آخر سنة يمكن ما يصلوا المسجد النبوي. لكن هذا الرجل في البداية يصلي، بعدين سحب، بعدين بعض الصلوات، بعدين يصلي في المسجد عند بيته ما يروح المسجد النبوي، بعدين ما أخذ يصلي في المسجد في المدينة، حتى المسجد عند بيته ما يصلي. فجاء أحد الأخوة يتفقد ويقول فلان الحين في المدينة الناس تتمنى من يأتوا للمدينة، ما تروح المسجد النبوي وتصلي صلاة ألف صلاة، طيب بعض الصلوات على الأقل، طيب صلاة عند بيتكم. هذا تعلم أنا صار الحين سنتين. قال طيب وإذا ما صليت في المسجد أصلا صلاة الجماعة فيها خلاف، يا أخي أقرأ كلام الشوكاني من الأوطار فيها ثمان أقوال، قيل فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل يجب وقيل يستحب وقيل. قال هذا الله الحين يوم أول يوم ما كنت تعرف لا شوكاني ولا أوطار تروح تركض تصلي، الحين يوم تعلمت المفروض تعلمك أن يزيدك. متعلمت عشان الواحد ينصحك تروح تسرد له ثمان أقوال. هذه مشكلة. بعض الناس الضعف يستعمل علمه في إيش؟ في الرد حتى على من ينصحه. فأنت لا تقول لي كم المسافة، خلاص أنت عرفت الأذان وأنه دخل الوقت وأنه تستطيع تذهب حتى لو روح صلي آخر. دع عنك هذه التفصيلات. نعم.
يقول يا شيخ كيف التفريق والتوفيق بين الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والآية فمن عفى وأصلح فأجره على الله؟
لا موافقة بينهما، لك أن تعتدي على من اعتدى عليك بمثل ما اعتدى، والأكمل تعفو وتصلح. لكن إذا كان هذا في العفو إيش؟ إصلاح. فمن عفو وأصلح فأجره على الله. الأكمل العفو مع الإصلاح، والجائز رد الإساءة بالإساءة. نعم.
يقول هل من أسماء الله الحسنى الفرد؟
لا، ليس أسماء الله الحسنى الفرد.
يقول من ترك صدقات أمواله لسنين ولا يستطيع أن يحصيها، هل له أن يزكيها على دفعات من كل شهر وأنه زاده يحسبها صدقة؟
طيب، يعني هذا يقصد بالصدقات الزكاة الواجبة، عليه أن يتوب الله عليه ويخرجها بأسرع وقت تبرئة لذمته. إذا ما يستطيع أن يخرج على دفعات برئ ذمته دفعات حتى تنتهي، وما زادك ما قال صدقة. نعم.
السؤال الأخير يقول رجل عليه قضاء من رمضان ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان في هذه الحالة، هل يقضي ويكفر أم يقضي فقط؟
إذا قضى فقط يكفي، وإذا قضى وأطعم فهذا قال به بعض الفقهاء وهو أحوط، يقضي ويطعم عن كل يوم يعني أخره أخر قضاءه مسكينا، والله تعالى أعلم.
جزا الله الشيخ على ما قدم، أسأل الله عز وجل أن يكتب له ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيك.